أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، أجر الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: الاقتداء بالزهراء عليها السلام في العبودية والعبادة. والحديث عن الصديقة الكبرى الزهراء سلام الله عليها حديث عن التوحيد، توحيد الله عز وجل وحبه سبحانه وتعالى والانقطاع إليه، فهي البتول من التبتل، أي المنقطعة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي التي يرضى الله لرضاها. فالحديث عنها حديث عن رضاه عز وجل. ومن أراد الله تعالى بدأ بهم، بدأ بأهل البيت، برسول الله وآله الأطهار. الحديث عن الزهراء عليه السلام إذن حديث عن التوحيد، والحديث على أعتابها وعنها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي بضعة منه وشجنة منه، يعني قطعة كقطعة الجسد التي تجتمع فيها الأعصاب، شجنة من رسول الله، يعني حكمها حكم رسول الله. الحديث عنها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث عن الزهراء عليه السلام حديث عن أهل البيت عليهم السلام، في الرواية عن الإمام العسكري عليه السلام: نحن حجج الله على الخلق، وأمنا فاطمة حجة علينا، هي حجة على أبنائها الأئمة. فالحديث عنها سلام الله عليها حديث عنهم. إذن حديث الزهراء والحديث عنها حديث التوحيد والولاية والأخلاق الفاضلة، حديث العبادة والعبودية. حديث الأخلاق الفاضلة باعتبار أن الزهراء عليه السلام هي روح رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، هو تجلي الأخلاق الفاضلة. فالزهراء عليه السلام هي سر تجلي الأخلاق الفاضلة، هي روح الأخلاق الفاضلة، ولا يمكن أن تكون العلاقة بها بمعزلا عن الأخلاق. هذه النقطة شديدة الأهمية لقلبي ولقلب كل شخص، خصوصا الذي من الله عز وجل عليه بدرجة من درجات حب الزهراء عليه السلام. يعني علينا أن ننتبه أن كل سوء خلق يصدر منا إذا لم نبادر إلى الاستغفار والتوبة، وجعلنا هذا الأمر عادة لنا وأصبح طبعا نخضع له، هذا الأمر يحول بيننا وبين الزهراء عليه السلام. الزهراء تجلي الأخلاق الفاضلة، تجلي مكارم الأخلاق المحمدية. كيف إذا كان واحد يتصف بالأخلاق بدرجة عالية جدا وابنه أخلاقه مش هيك، فبقولوا له أنت لمين طالع؟ مش طالع لأبوك. إيانا أن نتصور أننا كما نحن على علاتنا تقبلنا الزهراء أبدا. إذا بذلنا جهدنا وبقيت فينا آثار ولم نستطع أن نتخلص منها تشفع لنا بتقبلنا، لكن إذا ما بذلنا جهدنا وإذا مرض موجود فينا، شو المرض الموجود فينا؟ أنه كل واحد منا بيعتبر حاله هو مؤمن ولا يهتم بسوء الخلق الموجود فيه، يعتبر هذا طبيعي، الناس كلهم هيك وخلص. ونربي أولادنا على حسن الخلق بسوء الخلق. وتريد الزوجة من زوجها أن يعاملها بحسن الخلق من خلال سوء الخلق، ويريد الزوج من زوجته أن تكون خلوقة، لكن يريد أن يحقق ذلك بالنرفزة والعصبية والحدة. إذن نحن نتنفس سوء الخلق، نحن نقيم في قلب مستنقع كرمكم الله سوء الخلق. هذا الأمر إذا انتبهنا لخطورته وقررنا أن نغير وطالت مدة التغيير، مش مشكلة، مشكلة كبيرة جدا أن نكون راضين عن سوء خلقنا. المشكلة اللي بعد هذا مباشرة أن نكون غير راضين لكن لا نبذل أي جهد للتخلص من سوء الخلق. ومن أقسام الرضا عن سوء الخلق أنه واحد بغلط مثلا مع ابنه مع شخص فيتكلم كلاما سيئا جدا ثم يعتذر ويتسامح، بس بينه وبين نفسه بيظل ناوي انه بس يغلط هيك غلطة لابد من هيك شيء، يعني سأعيد الكرة، بيكون ناوي انه بدي يرجع يستعمل نفس الاسلوب. هذا معناها انه لم يتب، وانما كان مجرد هيك انه حس بانه غلط، يمكن خجل من الناس او. فالمقصود أن نقرأ أنفسنا جيدا، نحن جماعة الحد والنرفزة والعصبية، وصعب أن واحدنا يخلص من هذا المرض المعدي والمنتشر إذا الوباء، لكن المسألة بدها جهاد نفس، بدها إصرار. ولو أننا تقدمنا في هذا المجال خطوات لقلت المشاكل الاجتماعية والخصومات بين الناس بنسبة كبيرة. الحديث عن الزهراء عليه السلام حديث تجلي بمكارم الأخلاق. طيب منين بيجي حسن الخلق؟ بيجي حسن الخلق من العبادة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. العبادة كيف بتجي؟ عبادة تأتي من العبودية، من العبودية. العبودية هي عبارة عن تواضع وخضوع وخشوع في محراب عظمة الله عز وجل، بحيث يدرك الشخص قيمته وأنه صفر إلا بالاتصال بالله، لا حول له ولا قوة، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. إذا اتصل بالله عز وجل من خلال رضاه سبحانه وتعالى، فبمقدار هذا الاتصال يصبح له قيمة. كيف مثلا شخص بيكون ما له شغل ولا مأوى ولا يملك ثمن طعام إلى آخره، فيأتي به شخص ويضعه عنده ويؤمن له كل مستلزماته، يصبح يجد نفسه إذن تحلي بمكارم الأخلاق يأتي من العبادة، العبادة بحسب الإحساس بالعبودية. نحن عندنا مشكلة بالعبودية، ولذلك عندنا مشكلة بالعبادة، ولذلك عندنا مشكلة بالأخلاق. مشكلتنا بالعبودية ما هي؟ أنه كل واحد منا بيعتبر حاله أنه هو القصة والرواية، كل منا ينفخ في أناه بحيث تصبح الأنا طبل يسد الخافقين، مش بس انه والله مطرح ومطرحتين، يسد الخافقين، بصير بده انه الله عز وجل يشتغل معه مثل ما هو بده مش مثل ما الله بده، بصير بده الطرف الاخر اللي بيتعامل معه مين ما كان يتعامل معه مثل ما بيعجبه هو. بيقول للولد كلمة على أساس أنه بده يربيه، وقال هو يعني بيعتقد باللطف وبالحنان سواء كان أب أو أم، بيقول للولد كلمة الولد ما بيلتزم، فالمرة الثانية يصرخ به ما أنا قلت لك ليش ما عم تعمل مثل ما عم قلت لك، وهو نفسه لا يعمل كما قال له الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى بيقلنا أنه حليم يريد منا أن نتصف بالحلم، وبفهمنا أنه المهم أن ترجع وبصدق. طيب ليش نحن ما بنعطي مهلة لأولادنا؟ لأنه في عنا مشكلة بالعبادة، هي المشكلة بالأخلاق سببها مشكلة بقلة العبادة. العبادة هي البنزين، هي الزاد الذي يمكننا من التحلي بمكارم الأخلاق. بيصلي كثير بصير في مجال أنه يصبر، يذكر الله كثيرا بصير في مجال أنه يعيش هيك شرح الصدر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يكثر من الصيام بصير في مجال انه يكون عنده قناعة وزهد. طيب اذا هؤلاء مش موجودين، او موجود قسم منهم وقسم مش موجود، او موجودين كلهم لكن بطريقة مشوهة من قبيل الصوم اللي منصومه نحن، انه بالليل بعد الافطار بالاكل والسهر واشكال الغيبة والنميمة، منخسر أكثر من اللي ربحناهم بكثير. الصلاة بدون حضور قلب، بدون توجه. الذكر إذا كان موجود بدون مداومة، بدون مواظبة، وبنفس الوقت بدون حضور قلب. بدون حضور قلب بالأول سنة سنتين ثلاثة تتعلم، فهمنا بعض المرات في هم كثير ما عنده حضور قلب، او بيشت وبيروح وبيجي وبعدين لما بيرجع بيطول. المهم يبقى الانسان بدون زاد يمكنه من التحلي بمكارم الاخلاق، لأن العبادة لا تفي بهذا الحمل. يعني بطارية القلب ما بتعبي من هالعبادة إلا قليلا، مثل وسيلة التعبئة التشريج الخربانة معطلة، بتشتغل وبتروح وبتجي. طيب ليش العبادة هيك؟ ما هو السبب في هذه العبادة؟ سبب عدم عايش العبودية، عدم فهم العبودية. شو يعني العبودية؟ لما واحدنا بيقول او بيسمع حدا بيقول انا لله عبد، او بنسمع بالقرآن عن نبي عيسى عليه السلام او غيره، او الجن لما بيقولوا عن الرسول عبد الله، النبي عيسى بيقول قال اني عبد الله، ما معنى عبد الله؟ يعني عبد لله، عبد لله، عبد. كيف مثلا بيقولوا واحد جاي من أفريقيا وجايب معه عبد، يعني شو؟ يعني لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، يعني بده يلتزم، بيقول له سيده روح بروح، بيقول له تعال بيجي، ما عنده ولا مشروع لإله. تصوروا هذا العبد يشتغل مثلي ومثلك، إذا عبد والله بايك والله آغا والله خواجة، شو هذا؟ هالطريقة احنا نشتغل فيها مش طريقة عبيد، نحن عبيده والأمر بإيدنا، نحن هيك بنشتغل. وإذا واحد حكى له كلمة لا أنتوا عم تصعبوها علينا، شو عم تصعب؟ هي صعبة علينا كلنا، صعبة نتيجة أهوائنا، هي بالأصل سهلة بس نتيجة ميولنا وغرائزنا واتباع خطوات الشيطان بصير هي الأمور صعبة. صعب انه واحد ما يعصب، والله الصعب حقيقة انه يعصب، اذا بيفكر واحد بعقل شو بيعمل التعصيب فيه. هلأ شوفوا الدراسات بيقولوا له حديثي، دراسات الحديثي حقيقة هي دراسات الانبياء، نتائج اللي الانبياء حكوا عنها، لانه هذه حقيقة صافية 100%. إذا واحد هلأ شم هوا بيقول هذا الهوا عتيق، لأنه صار له من لما الله خلق الدنيا في هوا، هذا عتيق. أو إذا مشي بضوء الشمس بيقول هذا نور الشمس هلأ عتيق، لأنه الشمس قديمة. الحقائق ما بتعتق، حقائق بتظل جديدة تماما. العبودية لله عز وجل، أن يدرك الإنسان أنه لا يملك شيئا بالاستقلال عن الله عز وجل، لا بيملك لا نفس ولا نفس ولا روح ولا سمع ولا بصر ولا شيء ولا شيء. هذا هو الإنسان الذي لا يعرف متى يولد ومتى يمرض ومتى يصح ومتى يموت أبدا، ولا يملك شيئا ملكا حقيقيا على الإطلاق، على الإطلاق. شايفين الأولاد اللي بيستعيروا لعب وبيلعبوا فيها وبيكونوا مبسوطين فيها وصاروا يتقاتلوا عليها، كل ما عندنا في الدنيا مثل لعب الأولاد هول. الملك الحقيقي هو الذي لا يزول، الملك الحقيقي هو الذي لا يزول. ومثل ما الولد الصغير بصير يصر انه بده لعب كثير اكثر من غيره وهولي له، مثل ما قلت بخاصم عليهم، نحن نبتلى بالدنيا بمرض حب التملك، والتملك مش بس المادي حتى المعنوي. الزوج بصير يعتبر مرته ملكه، والمرأة تعتبر زوجها ملكها، بصيروا يتطابشوا مثل الولاد الصغار، وهني كلهم مش باقين هون. لماذا؟ لأن مفهوم العبودية مختل. مفهوم العبودية يبدأ تحقيقه ويبدأ السير نحوه بالتواضع. يعني تصوروا واحد مش متواضع، معقول يصير عبد؟ العبودية كمال التواضع. فإذا واحد هو مش متواضع هذا مستحيل يصير عبد، بيموت وبيظل فرعون. لكن فرعون ما قال أنا ربكم الأعلى إلا لما صار عنده جيش وحكومة وناس يزقفوله. هذا الشخص بيكون فرعون بس مش مبين، ما قادر يتفرعن، بيكون في حدا بيوقفه. شو بنقال بالمثل يا فرعون من فرعنك؟ بقول ما لقيت حدا يوقفني. فلما بيكون ملاقي حدا يوقفه ما بيتفرعن، بس يشوف مجال انه ما في حدا يمنعه بيتفرعن. الزوج مثلا اول الزواج بشوف انه تعامل باخلاق، بعدين بشوف انه والله لا في مجال انه يتفرعن وما في حدا يمنعه والدين لا يمنعه، ما بحس انه الله موجود عز وجل. صير يتصور انه هذه دولته هون، هو جايب خادمة بدل ما يرجف قلبه اذا طلب منها شربة مي، مثل ما شهيد اشرفي اصفهاني من كبار الشهداء، شهداء المحراب بالجمهورية، يقول من انا لاطلب من زوجتي ان تأتيني بكأس ماء ما دامت ركبتاي تحملانني. هذه إنسانة لها كرامتها، ولم يوجب الله عز وجل عليها الخدمة. هالزوج بعد فترة بشوف انه صرخ صرخة ما حدا قال له شيء، مش الحال، وضميره ما تحرك، صرخة تانية صرخة تالتة، تظهر الفرعونية اللي كانت موجودة فيه. ولأن العزاء مشترك، الزوجة بتصير تبادر بنفس الطريقة، انه هي متفرعنة بينها وبين نفسها بس ما عم تشوف فيه مجال. فإذا كثر الضغط والأذى والتهجم والتحكم وإلى آخره، بتصرخ لها صرخة أو صرختين أو أكثر، والنتيجة كأي حرب، نتيجة أحيانا بيكون أنه في إصابات بالطرفين، أحيانا طرف واحد، أحيانا بالطول المسألة، أحيانا لا، بيختلف الوضع. لكن الصراع على شو؟ الصراع على التفرعون، من هو الفرعون في هذا البيت؟ الزوج مسموح له شرعا أن يكون المدير، لكن مش مسموح له شرعا أن يكون فرعون، ولا فرعون صغير. لا يجوز للزوج أن يؤذي زوجته بأن يعبس في وجهها بغير حق. ومسألة الضرب المطروحة بالنسبة للزوج الناشز كأحد الأساليب بالعلاج، أنه الهجر في المضاجع أو الضرب غير المبرح، اللي ما بيعلم، اللي ما في منه عادة بأوساطنا، مثل ضرب الأولاد الصغار، الضرب المسموح فيه الولد الصغير، الضرب اللي ما بيعلم. نحن منبدي بتربية أولادنا من بعد هذا، يعني لازم يكون الحكي بيأثر بحنان، الحكي اللي فيه تبكيت وإهانة هذا ممكن يسحق شخصية الولد. بس لأنه نحن متفرعنين وعباداتنا اللي منأديها يعني بنزيناتها لا الكثير، بطارية القلب ما بتعبيها، السيارة ما بتمشي على هالبنزينات، يعني في لقلوقة عبادة، بالنتيجة بيكون في لقلوقة ثمرة، نتيجة بيكون في لقلوقة، يعني قليل جدا، يعني حثالة من الأخلاق، صبابة. مش انه واحد والله عنده مخزون من العبادة يمكنه من مخزون من الأخلاق. ليش؟ لأنه ما في مخزون من العبودية، اللي هي كمال أكثر من التواضع. إلهي كيف أدعوك وأنا أنا، إلهي أنا عبد أتنصل إليك مما كنت أواجهك به من قلة استحيائي من نظرك، وأطلب العفو منك إذ العفو نعت لكرمك العبودية. عبودية أن لا يرى الشخص لنفسه تدبيرا مع الله، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. كيف لما واحد بيوكل شخص بأمر وما بيتدخل نهائيا؟ إذا نحن وكلنا الله عز وجل بأمورنا وما بنتدخل نهائيا، ما بيعود فيه نقول بدنا هيك ولازم هيك ويا ربي ما أنا دعوته ليش مش عم تستجب لي. إذا العبودية أساس العباد. إذا أردنا أن نقتدي بالزهراء عليه السلام في العبودية والعبادة، فينبغي أن نتنبه أولا إلى بعض الخصوصيات في الروايات الحديث حول الزهراء عليه السلام، وكيف أننا مدعوون إلى هذا الاقتداء خصوصا في مسألة العبادة والعبودية، ومدعوون أيضا إلى أن نصالح ونعادي على أساس ولاية الزهراء، نوالي من والت الزهراء ونعادي من يعاديه، الذين يوالونها نواليهم والذين يعادونها نعاديه، سلم لمن سلمكم وحرب لمن حاربكم. هذه المضامين حول عبارة الزهراء وأنها أفضل نساء العالمين، سيدة نساء العالمين، وأفضل من مريم وغير مريم عليها السلام، على الزهراء وعلى السيدة مريم السلام. السيدة مريم محور تفضيلها العبادة، وأيضا محور تفضيل الزهراء العبادة، لكن عبادة الزهراء لا يوجد لها نظير إلا عبادة أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولا يوجد أكثر من عبادة أمير المؤمنين والزهراء إلا عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المفاهيم وردت أسسها في رواية طويلة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قرأت في الحديث السابق قسما منها. هي الرواية اللي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيها: فأيما امرأة صلت في اليوم والليلة 5 صلوات وصامت شهر رمضان وحجت بيت الله الحرام وزكت مالها وأطاعت زوجها ووالت عليا بعدي دخلت الجنة بشفاعة ابنتي فاطمة وإنها لسيدة نساء العالمين. موضوع الحديث السابق كان حول طاعة الزوج. بقية الرواية: فقيل له يا رسول الله أهي سيدة نساء عالمها؟ أنه سيدة نساء العالمين، طيب ما السيدة مريم عنا أيضا أنه هي سيدة نساء العالمين، فكيف بصيروا اثنين سيدة نساء العالمين؟ هل المقصود أنه سيدة مريم سيدة نساء عالمها والسيدة الزهراء سيدة نساء عالمها؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: ذاك لمريم بنت عمران، سيدة نساء عالمها فقط سيدة مريم، لكن سيدة نساء العالمين مطلقا سيدة الزهراء عليه السلام. فأما ابنتي فاطمة فهي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. هذا المعنى وارد أيضا بروايات عديدة، من جملتها عن الإمام الصادق عليه السلام: إنما سميت فاطمة عليها السلام محدثة لأن الملائكة كانت تهبط من السماء فتناديها محدثة غير محدثة. بنقال مثلا العالم الفلاني محدث، يعني اشتغل بالحديث الشريف بالروايات، متخصص بالحديث، هذا إذا قلنا محدث، أو إذا قلنا عن عالم محدثة. أما محدثة بفتح الدال يعني الملائكة بتحدثها. إنما سميت فاطمة عليها السلام محدثة لأن الملائكة كانت تهبط من السماء فتناديها كما كانت تنادي مريم بنت عمران فتقول: يا فاطمة الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا فاطمة اقنتي لعباده. المحور هون اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فتحدثهم ويحدثونها. بيقول الإمام الصادق عليه السلام بحسب هالرواية في إحدى الليالي الزهراء عليه السلام تسأل الملائكة بتقول لهم: ما معناه أنه أنتم عم تقولوا لي سيدة نساء العالمين؟ هذا الوصف مش لمريم. فكان جواب الملائكة أنه مريم هي سيدة نساء عالمها وأنت سيدة نساء العالمين مطلقا. تعبير هكذا: فقالت لهم ذات ليلة، يعني الزهراء عليه السلام قالت للملائكة: أليست المفضلة على نساء العالمين مريم بنت عمران؟ فقالوا: إن مريم كانت سيدة نساء عالمها، وإن الله جعلك سيدة نساء عالمك وعالمها وسيدة نساء الأولين والآخرين. أيضا سئل الإمام الصادق عليه السلام في حديث آخر، قيل له: قول الرسول صلى الله عليه وآله فاطمة سيدة نساء أهل الجنة أي سيدة عالمها؟ قال: ذاك مريم، مريم سيدة نساء عالمها، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة من الأولين والآخرين. طيب هون بيجي سؤال، أنه الله عز وجل قال للسيدة مريم أن الله اصطفاك، فاصطفاك يعني أنه هي سيدة نساء العالمين، ومن قال السيدة مريم سيدة نساء العالمين؟ الجواب باختصار، طبعا هذا محل أبحاث العلماء، وعندما نرجع إلى المصادر نجد علماء سنة كبار وعلماءنا بأكدوا أنه الزهراء عليه السلام لا يقاس بها أحد، لأن عظمة الزهراء محمدية، يعني هي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قارناها بأحد منكون عم ننزل من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو سيد الأولين والآخرين، وهي سره روحه التي بين جنبه، لها حكمه، ثبت لها ما ثبت له ما عدا النبوة، ما عدا النبوة. كذلك ثبت لأمير المؤمنين وللأئمة من أولاده وأولاد الزهراء عليهم السلام جميعا، ثبت لهم ما ثبت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما عدا النبوة. هو أفضل الأولين والآخرين ويمتاز بالنبوة، باقي الخصائص يشترك فيها معه أهل البيت عليهم السلام. الكلام في هذا المجال كثير، لكن أقف عند إشارتين. الإشارة الأولى: شو معنى العالمين؟ العالمين، سيد الطباطبائي بتفسير الميزان بعد ما راجع كتب اللغة وغيرها بقول العالمين يعني عالم الإنس والجن وما يتفرع عليهما. مثلا منقول والله عالم التجار، عالم التجارة أو عالم التجار، عالم مثلا العمال، عالم كل جماعة بتجمعهم صفة معينة، بيجمعهم عنوان معين، نطلق عليهم عالم. فسيدة نساء العالمين كل العوالم، عوالم الإنس والجن بكل تشعباتها وفي الدنيا والآخرة، العوالم الموجودة واللي ستوجد، الكل التي وجدت سابقا والتي كانت في وقتها أو وقتنا وتوجد لاحقا. فإذا العوالم هي المقصود فيها، سيدة نساء العالمين هذا المقصود. بظل الإشارة الثانية للاصطفاء، السيد الطباطبائي بيذكر كلام كتير دقيق، بيقول الله عز وجل اصطفى الأنبياء والله لا، قال له الله سبحانه اصطفى، إن الله اصطفى آدم ونوحا اصطفاهم، بيقول الله عز وجل هول اللي اصطفاهم فضل بعضهم على بعض والله لا، بيقول وفضلنا أنه بالنسبة للأنبياء الله سبحانه وتعالى فضل بعضهم على بعض، فإذا هو اصطفاهم كلهم ومفضل بعضهم على بعض، معناها الاصطفاء لا يدل انه اللي منصطفيه ما في افضل منه، اللي منصطفيه اصطفيناه يعني له خصوصية الله اصطفاه لأجلها، لكن قد يصطفي غيره، ممكن يصطفي واحد تاني، مثل ما الله اصطفى آدم واصطفى نوح، اختاره اصطفى يعني جعله صفوة، جعله مختارا، اختاره من بين الخلق، اختاره مش معناها ما راح يختار غيره، ومش معناها انه هول اللي اختارهم اختار هذا واختار هذا واختار هذا، مش معناها كل واحد بيختاره هو افضل، فاذا اصطفاك على نساء العالمين مش معناها انه فضلك على نساء العالمين، معناها انت سيدة مريم هي من النساء الاربع المفضلات، لكن مين الأفضل؟ هون بدنا نرجع مش لدلالة كلمة اصطفى، بدنا نرجع للقرائن، انه مثلا الله اصطفى النبي آدم عليه السلام، لكن اصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايهما اعظم؟ نرجع لأدلة تانية مش من كلمة اصطفى، سيدة مريم الله عز وجل اصطفاها، لكن اصطفى ايضا الزهراء عليه السلام، نفس كلمة الاصطفاء ما بتدل مين أفضل، لكن الأدلة اللي عنا أنه الزهراء هي بضعة من رسول الله بتدل أنه لا يصل إليها أحد، فإذا الزهراء عليه السلام هي أفضل من غيره. بهالمجال مهم نوقف عن شغلة أساسية، أنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام لا يقاس بهم أحد، وكل النصوص اللي بتتحدث عنهم بدنا نفهمها على أساس أنهم الرقم الأصعب، الرقم الأول. خليني أذكر مثال هون، سجود الملائكة لآدم على نبينا وآله وعليه السلام مستحب شرعا بحسب تأديب المعصومين إلنا، إذا ذكرنا أي نبي وبدنا نسلم عليه أن نقول على نبينا وآله وعليه السلام، منقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام على أي نبي، لأنهم أعظم، لأنهم أفضل، لأنهم لا يقاس بهم أحد، لأنهم أقرب الخلق إلى الله عز وجل بالعبودية والعبادة واليقين والجهاد والعلم وكل مكارم الأخلاق، وبهم بسرهم خلق الله عز وجل الخلق، يعني النبي آدم على نبينا وآله وعليه السلام خلقه الله عز وجل بسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك أول ما فتح عينه رأى الأنوار الخمسة، أهل الكساء طبعا النور الخامس نور الحسين عليه السلام بضمنه فيه تسع أنوار، لأنه المعوض من شهادته لأن الأئمة من عترته، نبي آدم شاف خمس أنوار سأل الله عز وجل عنهم فأجابه بأسمائهم، هؤلاء الأسماء اللي قال له يا آدم أنبئهم، يا آدم وأنبئهم بأسمائهم، أخبره بالأسماء وقال له عز وجل لولاهم ما خلقتك، فإذا سر الخلق الرسول وأمير المؤمنين والزهراء والحسنان والتسعة المعصومين هم سر الخلق، فإذا لا يقاس بهم أحد. طيب نجي للسجود لآدم، الله عز وجل أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام، لماذا؟ لأنه خير الخلق؟ لا، ما عم نقول الرسول خير الخلق، رسول أهل البيت، لكن السجود لآدم كان سجود للإنسان الكامل، الإنسان الكامل من هو؟ الرسول وأهل البيت، كل منهم يقال له الإنسان الكامل. أستاذ السيد الطبطبائي صاحب تفسير الميزان، مرجع كبير من مراجعنا، فيلسوف وفقيه وأصولي، عنده ديوان شعر ولائي اسمه الأنوار القدسية. من جملة ما يقوله عن سجود الملائكة لآدم على نبينا وآله عليه السلام: وسجدة الأملاك لا لعزته، بل نور ياسين بدا في غرته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذن الملائكة أمروا بالسجود لآدم لأن نور رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن هذا النور نور أهل البيت، كان واضحا في جبهة النبي آدم سلام الله عليه على نبينا وآله وعليه السلام. عندما نتكلم عن عظمة النبي آدم بدنا نلاحظ أنه عظمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي المصدر، هي الأساس. إنما خلق الله النبي آدم وخلق بني آدم بشرية بسر وإكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس المقاييس بدنا نتكلم عن عظمة السيدة الزهراء عليه السلام، لا نقيس بها لا السيدة مريم ولا غيرها. أصلا السيدة مريم سلام الله عليها سر عظمتها أنها فاطمية، سر عظمتها أنها في خط الأنبياء الذين توسلوا إلى الله عز وجل برسول الله. سر عظمة السيدة مريم أن من جملة الأسرار الموجودة فيها أن النبي عيسى العظيم سلام الله عليه هو علامة مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ثم يدخر المسيح العظيم سلام الله عليه نبي من أنبياء أولي العزم، مدخر لنصرة ابن الزهراء الإمام المهدي أرواحنا فداء.
اللهم صل على محمد.
إذن العظمة في الزهراء عليه السلام لا يقاس بها لا عظمة مريم العظيمة سلام الله عليها، عظيمة اللي خلد عظمتها القرآن، بس أين عظمة سيدة مريم من عظمة روح سيد النبيين صلى الله عليه وسلم؟ طيب هي العظمة شو سببها؟ سببها العبودية لله عز وجل. شو العبودية لله؟ يعني الانقطاع إلى الله. شو الانقطاع إلى الله؟ يعني العصمة، يعني شو؟ لا تعصي الله أبدا. ما في كلمة بتقولها حرام، ما في حرف حرام، فضلا عن الفعل. طاعة المطلقة. ألا أتصوروا أنه مثلا واحد قال بيدعي أنه هو بيحب شخص لكن لا يطيعه إلا نادرا، شو الحب؟ يعني خلينا نفكر، نحن نفكر بهالأمور، أنه نحن بنعرف زهراء عليه السلام تحب الله عز وجل، المعصومين بيحبوا الله سبحانه وتعالى، نحن قال ندعي أننا نحب الله. طيب المعصوم ما بيخالف الله عز وجل، نحن قديش منخالف وقديش فينا نتحمل أنه حدا يشتغل معنا ويخالفنا؟ كم مرة؟ هل نطيع الله عز وجل أكثر أو نعصيه أكثر؟ في عنا أمور نحن مقررين بدنا نعيش هيك، واللي مش عاجب يصدف دين ما يقين إلى أبدا أبدا أبدا. هلأ راح أجي بمسألة سلم لمن سلمكم وحرب لمن حاربكم. إذا عن جد نحن سلم لمن سلم أهل البيت، فخلينا قبل ما نطابش مع بعضنا ونختلف، كل واحد يقول هذا التاني بحب أهل البيت، فخليني أن يكون سلم إلو، بديش يكون عدو إلو، لأنه هذا مش من أعداء أهل البيت. خليني وفر العداوة لمين؟ لأمريكا، لليهود، لآل سعود، بالنسبة للعبودية يترتب عنها مباشرة العبادة. شو بيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما قال سيدة نساء العالمين؟ وإنها لتقوم في محرابها، لتقوم في محرابها. أصلا شو الزهراء؟ الزهراء نور الله الزاهر، النور الزاهر. هذا النور الملائكة ببعض الروايات شافوا صار في ظلام، الله بده يمتحنهم، صار ظلام ظلام عجيب، فاستغاثوا بالله عز وجل وإذا بنور زاهر يملأ الآفاق. ما هذا النور؟ تبين نور الزهراء عليه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أو أنها كانت إذا قامت في محرابها فإن نورها يزهر لأهل السماء كما يزهر الكوكب لأهل الأرض. هلا مش واحد مثلا بشوف التاني أنه تعبد له شوي بيقول له منور؟ هي مسألة طبيعية جدا، لكن بالنسبة للمعصوم لغة نحن ما بنفهمها، نحن بنشوف بالقلب، نحن بنعتبر الجمال جمال الظاهر. فإذا كان واحد هو ولي من الأولياء بس ظاهره أنه درويش نحن ما بنهتم فيه، واحد تاني يكون عدو لله بس أنه والله مبين أنه هيك يعني أنه ثري وطيارات وسيارات وديكورات إلى آخره، هذا بنعتبره شغلة مهمة. وإنها لتقوم في محرابها فيسلم عليها 70,000 ملك من الملائكة المقربين وينادونها بما نادت به الملائكة مريم فيقولون يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. العبادة هي السبب المباشر للقرب من الله عز وجل، لكن سبب العبادة شو؟ مثل ما قلت لكم سبب العبادة العبودية. طيب العبودية كيف؟ كيف ممكن نحصل العبودية؟ قلت أنا بالتواضع. طيب فإذا واحدنا مش ناوي يتواضع معناها لا راح يحصل العبودية ولا راح يحصل العبادة مثل الخلق عن جد، عبادة حقيقية كل أشكال عبادة، ولا راح يستطيع حصل الأخلاق الحقيقية، فبصير مخوطر يعني يواجه خطر أن يفرق الله عز وجل يوم القيامة بينه بالدنيا ويوم القيامة بينه وبين أحبائه ويجمع بينه وبين أعدائه. شو السبب؟ لأنه أخلاق هالشخص هذا ما تحسنت بالتدرج من العبودية للعبادة للتحلي بالأخلاق الفاضلة، فما صارت أخلاقه قريبة من أخلاق أهل البيت، بالنتيجة أفعاله ما صارت قريبة من أفعال أهل البيت، بالنتيجة عقائده الحقيقية الراسخة أناعاته بالأشياء ما صارت قريبة من أهل البيت، صارت قريبة من مين؟ من آل أبي سفيان. بالنرفزة والحد وهيك هيك كان يشتغل معاوية، معاوية ما كان يتعامل بلطف بالظاهر إلا إذا خاف. بيوم واحد هو على المنبر معاوية بيقول له كذبت، فنزل على المنبر فات لجوا حط مي على وجهه ورجع طلع على المنبر قال لهم انه اذا غضب احدكم، في حديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم، اذا غضب احدكم فليصب الماء على وجهه لان الغضب جمرة من الشيطان والنار بطفيها المي. بعدين واحد سأله ليش عملت هيك؟ قال لك هذا معاه 11,000 سيف، اذا رديته اني بدني اقوم معه 11,000 سيف. فاذا هو عن جبن عمل حاله عنده أخلاق، هي مش أخلاق. أصلا الخلق هو الصفة الراسخة في النفس، هذا الخلق. بالأول بيكون واحد عم يتخلق يعني أنه عم بيحاول أنه يصير عنده أخلاق، يطلب التحلي بالخلق الفاضل بظل هيك إلى أن يتعلم. الله عز وجل بيعطيه عندما يصر على الطلب. الوضع اللي نحن فيه نحن بغنى عن الأخلاق، لأنه لا بدنا لا عبودية ولا أخلاق ولا عبادة بالحقيقة، لأننا أصرينا نصر على عدم التواضع، منبني حياتنا على التكبر. هذا سبب المشاكل اللي بيننا. تشوف انه واحد هو امه وبيه مش منسجم، طب ليه؟ انه هلا بهالعصر مثلا كثر عقوق الوالدين، ممكن كثار انه يشوفوا هيك صعب عليهم يجي واحد ينزل هيك يبوس ايد امه او ايد ابوه، مع انه ما بصير بشر حقيقة، انسان صافي إذا ما قبل يد والده أو والدته. واحد منهم بس يلحق عليه وهو يفهم شو قيمته. من أدرك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أدرك أحد أبويه ولم يدخله الجنة فليتبوأ مقعده من النار أو فعليه لعنة الله، أحد الوالدين. إذا شخص عنده أوراد وعبادة وهيك وفي خدمة إنه بدها تجلي هالبنت عن أمها، أو بدها تعمل أكل لأبوها أو ما شابه، هي الخدمة للوالدين أفضل من الورد اللي عم يقراه، أفضل، ما في نسبة. فإذا كان في حاجة للأهل وتركها للوالدين، حاجة وتركها لأنه عنده عبادي يأثم ولا يقبل الله منه، في عقوق، في عقوق. طيب إذا عمل عمل هو خاص فيه، خاص فيه ما له علاقة بالوالدين، لكن الوالدان أو أحدهما لا يرضيان أو لا يرضى بذلك وأغضبهما، حرام إغضاب الوالدين، حرام إغضاب الوالدين. شغلة خاصة فيه هو الولد، لكن يغضب الوالد أو تغضب الوالدة لا يجوز فعله. إذا صدر الوالد أو الوالدة صدروا أمر بداعي الشفقة، بداعي الشفقة، بصير واجب الإطاعة، واجب شرعا الإطاعة. إذا بتلاحظوا أنه الغالب خصوصا نتيجة الغزو الثقافي والثقافة الشيطانية والأمريكية والهوليودية وغيرها، وهلأ وساط الاتصال، الغالب شو؟ أنه بصير واحد يعتبر حاله هو الأول والآخر، هو كل شيء. وهذا الكبار أهله ما بيفهموا وما بيعرفوا، تانيين غيرهم كذا، هو عنده نمط من الفهم. هذا الشخص اللي عم ينفخ في طبل الغرور يوميا بأشكال مختلفة لوين بده يوصل؟ لابد وأن تنفجر في وجهه المشاكل. شو بصير؟ إذا الله بيحبه عز وجل بصير ينبهه. كيف ينبهه؟ بصعب عليه بعض الأمور هيك حتى ينتبه، بصير معه شغلة، ممكن يعثر بشي، ينجرح، ممكن حادث سيارة إلى آخره حتى ينتبه. فشو بصير عند الناس هلأ؟ السائد شو؟ السائد أنه مكتب له أكيد، لأنه هو مش هيك، مكتب له. أكثر المراجعات اللي بتجي بيطلبوا استخارات بيطلع ما فيش، مش مكتوب لهم، بس بيكون واحد هو كاتب لحاله، طريقة شغله يعني، طريقة شغله غلط، هي عاملة فيه هيك. بس شو بدك؟ مين بيقنعه لهذا الشخص انه مش مكتوب لك؟ فإذا شاف له شي حرامي بياخذ مصاري من الناس، ولمصلحته انه ما حدا يراجعه الا يقول له قصتك عجيبة غريبة، بيسمع بيقوم الركض ورا هذا. ليش؟ لأنه مغرور، ممكن ما منتبه انه الغرور عم بيحركه. مغرور بيعتبر حاله هو مش لازم يكون هيك، بس كيف عم بصير معه هيك؟ مش انه بيتنبه انه الله عز وجل من حبه ينبهني لارجع، مثل الشخص اللي مثلا بيضطر انه يطرد ابنه من البيت لكن حتى يفيق بيتصل بقرايبينه وما حدا يستقبله، بده اياه يرجع، يرجع ويعتذر. الله عز وجل لما بينبهنا حتى نرجع له. فنحن شو منقول؟ وغرني سترك المرخى علي، فنمعن في المعصية. إذن المطلوب أن نبدأ من هنا، نبدأ من التنبه إلى العجب الغرور اللي ضارب أطنابه فينا. نحن بالاتصال بالله منصير عظماء، بالانفصال عنه ما لنا أي من نهائي. الخضوع لله عز وجل بدنا نفهمه منيح مثل الخضوع للقانون، الخضوع للحق. في حدا يتمرد على الحق، في حدا يتكبر على الحق. انه مثلا الصلاة واجبة، قلك انا صح مقتنع انه الله اوجب الصلاة، بس انا ما بدي اصلي لانه علي مش واجبة. هذا التمرد على الحق، هذا معنى التمرد على الله. مين ما كان باي موقع اجتماعي، القانون بيقول هيك، المحكمة بتقول ظلمت، خلص ظلم، بده يعترف انه ظلم ويعتذر. اما ان لا يعترف ولا يعتذر، اذا معناها تكبر وعدم خضوع للحق. العبودية الاساس. طيب العبادة، كيف بدنا نقتدي بالعبادة بالزهراء عليه السلام؟ اول شيء خلينا العبادة ترك الحرام فيها أهم من فعل الواجب، ونقطة كتير حساسة للأسف السائد بيننا، أنه العبادة هي بس فعل. فعل شو؟ مستحبات، يلا جيب أذكار وقول وكذا بدون توجه، وبس تخلص الأذكار شو فيك تعمل؟ حفلة غيبة، حفلة سوء خلق، حفلة أو أفلام ونظرة حرام وإلى آخره. عبادة هذه بناءنا لا، ترك الحرام أولى من فعل المستحب. ترك غيبة وحدة أفضل من يصلي 10,000 ركعة. ترك الغيبة أفضل من صلاة 10,000 ركعة مستحبة. فإذا ترك الحرام أهم. شو أخطر حرام لازم نتركه؟ المنائر، الخصومات. صعبة مش هيك؟ طبعا متعود انه عطول بده يشرب شاي بصير يشوف ترك الشاي صعب. اذا واحدنا متعود انه القهوة والشاي والدخان والماي ومالرشو كل هي المناقرة والخصومة، لانه الفرعون لازم يكون بخاصم عطول، وكل واحد معتبر حاله والعياذ بالله فرعون. الكلام انه بيننا وبين نفسنا مش قدام الناس، دام الناس يعني شيخ وحفظكم الله الله يديمكم، هذا حكي ملائكة بيشوفوا القلب مش الظاهر. يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم، لسان بيشهد الجلود، لما شهدتم علينا؟ أنطقنا الله. ترك الحرام الأساس، ترك المخاصمة العدوات، بعد قلة الكلام، يعني ترك الثرثرة، قلة الكلام. يا عمي واحد عم بيقوس وعم بيروح وقتله وجرحة، يقلل القوس. هي الكلمة عنا رصاصة؟ لا، الكلمة قذائف عنا، الكلمة صواريخ. لأنه خصوصا إذا واحد يعني تعبان على حاله أو على لسانه بالحكي، بصير يقص قص وبصير ينقي هيك، لأنه بصير عنده خشوع وتوجه وحضور قلب بالغيبة وبالانتقام. هذا اللي مندور عليه بالصلاة دوارة هون أصلا بصير ولش، يعني بصير عنده كل الخشوع وحضور القلب. بعد كثرة تلاوة القرآن، كثرة الصلاة، كثرة الذكر، والعناية بقضاء الصلوات والنوافل، قضاء النوافل مع التدرج. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى بالحبيب المصطفى وآله الأطهار إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وإلى أرواح أساتذته وتلامذته خصوصا شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن والشام والعراق والبحرين، وبنية التفريج عن أهلنا في البحرين خصوصا المساجين الذين يتعرضون في هذه الفترة للتعذيب الشديد داخل السجون في البحرين، كذلك إلى أرواح شهداء الإسلام في البحرين والحجاز وفلسطين وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم والذين يقفون ليالي الجمعة كما في رواية بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.